أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في ظن وأخواتها. يقول: ولرأى الرؤيا إنما ما علم، إنما ما لعلم. طالب مفعولين من قبل انتمى. إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام، تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليها علم المذكور من قبل. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا إنمي، أي ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدي إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، وذاكر بالهامش، هم تراجعون الهامش، فالمشهور كونها مصدرا لها. يقول في الهامش الثالث: المشهور أنك تقول رأيت رؤيا صالحة إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك، لكن المشهور أنها رأى الحلمية، يعني في عالم الرؤيا، في عالم الأحلام. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى، تعالى عندك هني ألف المقصورة، خطأ مطبعي في الكتاب اللي طبع عندي، تعالى ألف مقصورة: إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا. فعندنا مفعولين: أراني، أرى أنا فعل فاعل، والياء مفعول به أول، ياء المتكلم، يعني رأيت نفسي، أراني يعني رأيت نفسي، فالياء مفعول به أول، وأعصر خمرا جملة في محل المفعول الثاني. العبارة اللي قبل يعني يبين أنه رأى شنو معناته، رأى اللي يعني تعني الرؤية اللي أراه في المنام، هذا اللي يقوله فقط. يقول نفس عمل علم نفس الشيء، يأخذ مفعولين، هنا أيضا يأخذ مفعولين، بس خلاصة الكلام. يعني أحلام اليقظة، ما تقعد أنت أحيانا تفكر تروح يمين ويسار، يقول أراه بهالمعنى أيضا في اللغة، حتى أحلام اليقظة. وما أكثر أحلام اليقظة، الإنسان يبني له قصور من أحلام اليقظة، تخيل رايح الجنة وداخل الجنة ونعيم الجنة وهو قاعد لا يعمل ولا يسوي، لا يسوي شيء. فالمشهور كونها أنتين، فالياء مفعول أول، وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله ما لنا شغل في أبو حنش، أني البيت الثاني: أراهم رفقتي، أراهم رفقتي. فعندك هم مفعول أول، رفقتي مفعول ثاني. عجبتك أبو حنش. يعني المصريين هم عندهم بالسابق شيء من هذه الأبيات لعمر بن أحمد الأحمر الباهلي. حتى أول سمون أبو حنش، هو مثل الحين: أراهم رفقتي، هم مفعول أول، رفقتي مفعول به ثاني. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. إذن هنا أرى بمعنى الرؤيا، يعني في عالم الأحلام تأخذ مفعولين. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. قلنا أنه الحذف لا بد من وجود دليل عليه حتى تعرف ما هو المحذوف، فإذا لم يوجد عندك دليل على المحذوف فلا يجوز الحذف. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول: ظننت. التقدير: ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. يعني في السؤال المفعولين موجودين أو موجودين، فيأتي في الجواب ظننت، يعني ظننت زيدا قائما. ومنه قوله: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. البيت للكميت بن زيد الأسدي، أي وتحسب حبهم عارا علي، ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول: ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه. نعم. لا، مرة تقول ظننت هل، في أداة الاستفهام بعد ظن، ومرة قبل ظن، احنا اللي في التعليق اللي يكون بعد ظن، بعد الفعل، بعد الفعل. ظننت هل أحد قائم، يصير من باب التعليق، تحط هل بعد الظن. ومنه قوله: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني. يعني من سياق الكلام نفهم. تقدر تقدر شيء مناسب يتناسب مع الجملة، ما يتناسب مع السياق. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين. شنو يعني هذا؟ يرجحك شنو هذا؟ يعني أنه لا يجوز الحذف إلا مع وجود الدليل. فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما، فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما. وظنيت، ظننت، ايش ظننت؟ واحد قاعد ظننت، قال ايش ظننت؟ كمل، طبون التكمل جملة ناقصة. كذلك ظننت زيدا، أم ينتظر التكملة لأنها جملة ناقصة، أو ظننت قائما راح يقول من ظننت، لأن الجملة تعتبر جملة ناقصة. ولا يوجد دليل على المحذوف فلا يجوز أن نأتي بالجملة الناقصة على أساس أنها تامة والسامع يفهم ماذا نريد أن نقول. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمرو منطلق، قال زيد عادة شنو يحطون نقطتين فوق بعض على أساس كلام. قال زيد ماذا قال؟ حط النقطتين بعدين أمر ينطلق. وإذا عن أحد المعصومين عليهم السلام يحطون بعد علامات التنصيص عشان يبين هذا كلام النص، نص الكلام. في الكتب أيضا إذا تبي تنقل من كتاب معين فقرة أيضا تحط علامات تنصيص إنك هذا ناقل العبارة كما هي من الكتاب من المصدر. أو إذا تريد أن تنقل بالمعنى تكتب المعنى بدون علامات التنصيص. هذا يفيدكم في الكتابة إذا تبون تكتبون. وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية. قل قال زيد عمرو منطلق. ما أعراب جملة عمرو منطلق؟ مقول القول في محل نصب مفعول به اللي هو مقول القول نصب على المفعولية. قال زيد قولا، ما هو هذا القول؟ في محل نصب مفعول به او في محل نصب مقول القول او مفعول به يعني وقع القول عليه.
مبتدا وخبر في محل
نصب. نعم، مبتدا وخبر والجملة الاسمية. ويجوز اجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. فأنت تقدر تستعمل ظننت، رح يأتي الآن، بشروط أن يكون مضارع غير مضارع. تظن زيدا قائما، تقول زيدا قائما بمعنى ظن قريبا. نعم، أكو علامات على الوجوه تظهر زين ما مستعمل، ما متعودين على الاستعمال. تقول بمعنى تظن، فإذا هذه معلومة جديدة راح تصير عندنا استعمال تقول بمعنى تظن. مرة ثانية، يجوز إجراء تقول مجرى الظن، الضمير يرجع على تقول. أحدهما والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين. أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعة فقط، ما يأتي لا أمر ولا ماضي، يعني تقول. إذا قال وكذا ظن اجعل تقول، ما قال وتصريفات تقول. الثاني أن يكون للمخاطب تقول أنت، وإليهما أشار بقوله اجعل تقول أنت، أنت ضمير مستتر. فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام إن ولي مستفهما، هل تقول زيدا قائما؟ فتحط أداة استفهام قبل تقول. وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل. فإن فصل بأحدها يعني بالظرف أو المجرور أو معمول الفعل لم يضر، يعني صر عاملة، تكون تقول عاملة. وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، تحط علامة استفهام عشان يبين أنه سؤال واستفهام. فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. أتقول يعني أتظن عمرا منطلقا بمعنى الظن. تقديره أنت ضمير مستتر تقديره أنت على القاعدة. فعبرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمة. بعد كل شيء تسوي شعر، أي معنى تبي تسوي شعر. نعم نعم، متى تظن يعني القلص الرواسم هو ذاكر هنا تحت، ذاكر هنا في اللغة. القلص هي الشابة الفتية، جمع قلوص، وهي الشابة الفتية من الإبل، وهي أول ما يركب من إناث الإبل، خاصة الرواسم المسرعات في سيرهن، مأخوذ من الرسيم وهو ضرب من سير الإبل السريع. عرفنا أن إبل مسرعات. فتقول القلصة مفعول أول، الرواسم مفعول ثاني. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، اللي قال مذهب عامة العرب عامة النحويين أو عامة النحويين، قال زيد يعني ظن زيد، بمعنى ظن مو بمعنى القول، ظن زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، فراح يصير قال يعني ظن زيد فعل فاعل، وعمر مبتدأ ومنطلق خبر. فإن ظن هنا لا تكون عاملة. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق، بمعنى يظن زيد عمر منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق، يعني أنت تظن، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق، أأنت تظن زيد منطلق، فصار عندي فاصل بين علامة الاستفهام الهمزة مع الفعل تقول، والفاصل هو أنت، وأنت لا هو ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له. أنت تقول أنت، أنت مبتدأ والجملة الفعلية تقول من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. فإن فصل بأحدها لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا، فما راح يمنح عن العمل تكون عاملة، يعني عندك تظن، أو أفي الدار تقول زيد تقول زيدا منطلقا، وعمرا تقول منطلقا. قدمنا المفعول الأول على تقول وهو معمول له، فإذا كان معمول له معنى ذلك أيضا تكون تظن أو تقول عاملة، وعمر المفعول أول منطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي، جهالا مفعول ثاني، بني مفعول أول، بني مفعول أول منصوب وعلامة نصبه بني مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه من الأسماء الخمسة لا جمع مذكر سالم بنون بنين لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإضافة أصلها بنين بالإضافة نحذف النون. والمفعول الثاني جهالا وأيضا هو معمول الفعل. ليش في الجملة السابقة جعلنا عمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني وهني بالعكس قدمنا المفعول الثاني على المفعول الأول؟ وليش هناك بعد ما نعرف أنه مفعول ثاني؟ جواب سهل ترى مو صعب. قلنا جهالا مفعول ثاني جهالا. فعمرا ليش خلينا عمرا مفعول أول؟ ليش ما خلينا مثل ما خليناها مثل جهالا مفعول ثاني؟ تقدر تقول أتقول منطلقا عمرا؟ تقدر تقول نعم لأنه مسند ومسند إليه بالأصل المبتدأ وخبر. المبتدأ يصير مفعول أول الخبر يصير مفعول ثاني. فعمر منطلق مبتدأ وخبر صار عمر قدمته صار هو المفعول الأول. هنا بنو لؤي جهال فقدمت الخبر اللي هو يصير مفعول ثاني لأنه هو المسند والمسند إليه. هناك عمر وهنا بني لؤي. الأمر سهل الجواب سهل يعني مصعب. فبني مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا فقلنا يعني أتظن زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيد منطلق يعني أتظن زيد منطلق. أي مثال؟
أتقول زيد منطلق
آخر مثال. بعد ما يعني الحين راح نسأل الإعراب وجاز رفعهما على الحكاية إيش راح يصير الإعراب؟ أتظن زيد منطلق والجملة الإسمية بعد ما يصير مقول القول مظنون الظن يتناسب مظنون الظن لأنه مو بمعنى القول لأنه هو المظنون مثل ما هناك كان مقول القول هنا صار مظنون الظن ماكو جواب آخر يعني. فيكون في محل نصب المظنون ثم يقول وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول لأنه قال هناك أحدهما وهو مذهب عامة العرب الآن يأتي إلى قبيلة سليم فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ أي بلا شروط ذكر سابقا شروطا الآن مطلقا يعني بلا أي شرط. قلنا سابقا أن الإطلاق في الكلام لابد أن نفهم معنى الإطلاق فيذكر حالات مختلفة ثم يأتي بالإطلاق أو بالمطلق فنفهم أنه في مقابل الحالات السابقة. مطلقا أي بلا شرط أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. وذلك نحو قل ذا مشفقة قل هذا مشفقة اسم إشارة ذا اسم إشارة وليس ذا من أخوات عفوا من الأسماء الستة ذا وذو وذي. قل هذا مشفقة لأن من الأسماء الستة يحتاج إلى مضاف إليه ذو مال يعني صاحب مال. فذا اسم إشارة مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. قالت هذا إسرائيل فهذا مفعول أول وإسرائيل مفعول ثاني. بس هو عندي أنا حاط نقطتين بعد وكنت رجلا فطينا حاط نقطتين مفروض بعد ما نحط هاي النقطتين ما نحطها. في سؤال أعلم وأرى ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. العنوان العام هنا ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صارا أرى وأعلما. علم أعلم رأى أرى مؤرى أنا مؤرى أنا صار أرى أرى أنا صار فعل لازم. نبي إحنا نعديه إلى ثلاثة هاي يسمونها همزة التعدية. علم زيد صار أعلمت زيدا. علم زيد كذا أعلمت زيدا كذا. هذه الهمزة همزة التعدية الفعل اللازم إذا دخلت عليه همزة التعدية تتعدى إلى مفعول. ما يتعدى إلى مفعولين مع همزة التعدية يصير ثلاث مفاعيل، مع المفعول يصير مفعولين. أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما أراه مو أرى أنا مثل أعلم هو. فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يعني همزة التعدية يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا. علم فعل زيد فاعل عمرا مفعول أول منطلقا مفعول ثاني. ورأى خالد بكرا أخاك رأى فعل خالد فاعل بكرا مفعول أول وأخاك مفعول ثاني. فلما دخلت عليها همزة النقل سميناها همزة التعدية نفس الشيء يعني همزة التعدية عدته إلى مفعول. همزة النقل نقلته من المفعولين إلى الثلاثة من المفعول إلى الاثنين من اللازم إلى المفعول أو إلى المتعدي. زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. أعلمت أنا فعل وفاعل زيدا مفعول أول عمرا مفعول ثاني منطلقا مفعول ثالث. أريت خالدا قلت هو مساء أنا أخطأت أريت هو يعني قصد أريت أن المفعول الفاعل رح يصير مفعول به أما أريت يعني أنا. أريت خالدا بكرا أخاك رأيت فعل وفاعل ثم مفعول أول، خالدا بكرا مفعول ثاني، أخاك مفعول ثالث، فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. وهذا هو شأن الهمزة، يعني عمل الهمزة، وظيفة الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، خرج زيد فعل وفاعل، أخرجت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، وصار عندي تعدي، يتحول من ينتقل من اللازم إلى المتحدي إلى المفعول الواحد. وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة، صار عندي كان متعدي إلى مفعول واحد صار متعديا إلى مفعولين. وسيأتي الكلام عليه، وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. في أرى، في أريت تقدر تقول أرى زيد، أرى زيد خالدا بكرا أخاك، فيصير هو صار فاعل مرة، تقول تاء المتكلم مرة غائب، أرى هو يعني أرى زيد، أراه يعني اللي احنا نقول وراه خلاه يشوف، هذا المعنى، مو أرى بمعنى رأيت أرى أنا. تفضل بسؤالكم. اي نعم، بلغته خبرته، نعم علمته، يعني طبعا ما في علاقة بين علم زيد عمرا منطلقا وعلمت زيدا، جملة ثانية ما لها علاقة فيها، مو نقول خذينا من ذاك كان مفعول خليته مفعول به، لا، الجملتين والفصلتين ما لهم علاقة ببعض، بس هو بيبين لك يظهر لك أن ترى الفاعل ينقلب إلى مفعول به، وممكن تخليه في الجملة الثانية حتى تحافظ على الفاعل ما تغير الفاعل. علم زيد عمرا منطلقا، أعلم زيد خالدا عمرا منطلقا، يصيب مفعول به من الخارج، يعني تخلي الفاعل ثابت فلا يظن أنه يعني نفس الجملة بنفس المعنى، مو نفس المعنى، هو جملة مستقلة تماما عن الجملة الأولى. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى، أعلم وأرى. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، مطلقا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل. يعني المفعول الثاني مع المفعول الثالث، المفعول الثاني المبتدأ، المفعول الثالث هو الخبر المبتدأ بالأصل. ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما بالشروط التي مرت سابقا، متى يكون عندي حالة الإلغاء ومتى يكون عندي حالة التعليق. ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث يعني عمرا قائما أصلها عمر قائم مبتدأ وخبر، الثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم. ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم، أعلمت زيدا عمر قائم، لتوسط أعلم، ومر علينا التوسط أو التأخر يجوز الإلغاء ما تكون عاملة. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فنا مفعول أول، والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، والجار ومجرور في موضع الخبر، يعني الظرف يطلق أيضا على الجار والمجرور حتى يشملون ضمن عنوان واحد، فيقال ظرف مع أنه جار ومجرور، فأنه استعمال الأعم في الأخص، كما أننا نقول الأبوان الأب والأم، لكن هنا استعمال الظرف أيضا مع الجار والمجرور بمعنى الجار أو الجار والمجرور يطلق عليهما الظرف. طبعا ظرف في موضع الخبر أو ظرف متعلق بخبر محذوف، واختصارا نقول في موضع الخبر ولا مبنى ابن عقيل كما مر سابقا أنه متعلق باستقر أو مستقر، مبنى هذا أنه متعلق بخبر محذوف. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، عندك وقائم احذف الواو، واو زائدة، أعلمت زيدا لعمر قائم علقنا لدخول لام الابتداء على المفعول الثاني. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا، يعني أعلمت زيدا عمرا قائما، فحذفت لوجود الدليل، فتقول أعلمت زيدا. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة، يعني إذا سألك سائل هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا عمرا وتكتفي، يعني أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما لوجود الدليل في السؤال. ثم يقول وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتسا. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل أو همزة التعدية تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر، نحو رأى زيد عمرا، يعني أبصر زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف، نحو علم زيد الحق، يعني عرف زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين، نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. مقشي مطلب جديد ترى، مقشي زايد. والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى، نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. شنو قصدك من مفعولي كسى؟ يعني أنه ليس مبتدأ وخبرا، لأنه لا يصح الإخبار عن زيد بالدرهم ولا عن زيد بالجبة، ما تقول زيد جبة، يعني أصلهما ليس مبتدأ وخبرا. بعض المفاعيل ترجع تقدر تحول إلى مبتدأ وخبر، بعض المفاعيل لا يوجد علاقة بينهما، لا يوجد بينهما الابتداء والإخبار، يعني ليس مسندا ومسندا إليه. في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم. وفي كونه يجوز حذفه مع الأول. طبعا زيد درهم ما تقول مع المحافظة على المعنى الحقيقي، لكن إذا بتخلي معنى مجازي يصير تقول زيد درهم يعني يسوى درهم، يعني بالمعنى المجازي كما نقول زيد أسد. إذا حافظنا على أسد أنه المعنى الحقيقي ما تقدر تقول زيد أسد، ماكو علاقة بينهما، أنه الخبر لابد أن يكون له علاقة مع المبتدأ، المسند والمسند إليه بينهما علاقة. فإذا زيد والأسد على المعنى الحقيقي ما تستطيع الإخبار، تحول إلى المعنى المجازي يعني زيد أسد، يعني كالأسد في وجه الشبه الشجاع. أما إذا استعملت كمعنى مجازي في هذه الحالة تستطيع أن تقول زيد أسد، زيد درهم، زيد جبة. وعلى مذهب السكاكي تستطيع أن يكون أسد في المعنى الحقيقي وزيد يكون مصداقا ادعائيا للأسد، هذا على نظرية السكاكي. وراح تمر عليكم حتى في الأصول، راح تمر على اللي بمنزلة تنزل منزلة الأسد فيكون مصداقا ادعائيا للأسد. وهذا وين يفيدنا؟ قلنا في العلم والظن، أنك تنزل الظن منزلة العلم بأن تجعله مصداقا ادعائيا لليقين، وهذا يفيدنا، هذه نظرية السكاكي وهمينا في الأصول، راح تكرر عليكم عدة مرات ويأتي أيضا في البلاغة. فإذن زيد درهم مرة يكون بالمعنى المجازي ومرة لا معنى حقيقي، ولكن زيد يكون مصداقا ادعائيا للدرهم كأنه فلوس متحرك. وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل. يقول نرجع، يقول وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني يعني تحذف المفعول الأول والثاني أو تترك أحدهما وتحذف الآخر، وإن لم يدل على ذلك دليل. ما عندك دليل على المحذوف. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. شنو أعطى؟ شنو مر علينا بالبلاغة؟ ذكروا بعد مهم، فمن أعطى شنو أعطى؟ لا تريد أن تقيد بشيء معين حتى يكون عند مطلق الإعطاء، كل شيء يأتي في ذهنك أنه فيه قابلية الإعطاء فهذا يعطيه من كرمه. فلا يذكر المفعول به حتى يفهم معنى الإطلاق أنه الإعطاء عام بالنسبة له. مثل ما نقول الله يعطي، شنو يعطي؟ يعطي كل شيء، يرزق، يرزق كل شيء، فما تبي تقيد بشيء معين. الله يعطي المال فقط، كأن الله عز وجل يتعامل بالماديات بعد ما له شغل بالأمور المعنوية، لا يعطي كل شيء والأرزاق والنعم مادية ومعنوية، لكن نظر الإنسان دائما على القضايا المادية. شوف الإنسان المريض، الله ليش مخليني مريض؟ ما يشوف عنده ملايين النعم موجودة عنده، لكن نظر إلى هذا البلاء الذي أصابه، إذا قال المرض بالنسبة لا يضج الإنسان، يقول الله ليش سوي فيني كذا، ما أدري شنو. المهم أنه يبدأ بالكلام والتذمر، مع أنه الله عز وجل كم من النعم أعطاه خلال سنوات عمره، كان صحيح الجسم في لحظات أو في آخر عمره يمرض، وكأنه هذا السابق كل المسح. ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا أعطيت زيدا، ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ربك بعد مطلق الإعطاء، إذا كان فأما من أعطى للإنسان يعطي مطلق الإعطاء، طبعا في حدود ظاهرة الإنسان، قابلية الأشياء الموجودة تحت يد الإنسان قابلية الإعطاء محدودة، الإنسان لا يعطي الحياة، الله عز وجل يعطي الحياة، فمن قابليته في الدائرة المختصة بالإنسان، دائرة الله عز وجل دائرة مطلقة لا غير مقيدة بقيد.
شو المقدر المطلوب مفعولا بأعطى ما يحتاج تقدير مفعولا
هنا نعم تقدر اي مفعولين تناسبون اي مفعولين. الان مثلا خلينا نشوف شلون نقدر نقدر فاما من اعطى الضيف كل شيء جبت مفعولين انه يتناسب مع المعنى انه من اعطى كل انسان كل شيء فصار عندك مفعولين. يعني في حالة أنه يجوز حذفه مع الأول إذا كان يجوز حذفه مع الأول في كونه يجوز حذفه مع الأول في كونه يجوز حذفه يعني أنه يجوز حذفه في حالة كونه أنه يجوز الحذف بلا دليل. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما. أعلمت زيدا الحق أعطيت زيدا درهما. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شنو نقدر هني؟ مثال حذف الأول إبقاء الثاني لازم نقدر مفعول به أول.
حتى يعطوا الإمام
مثلا هنا حتى يعطوا الإمام الفقيه الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.